أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: الاختلاف في حكم الشك في عدد الأشواط. بالنسبة إلى التفاصيل التي وقع الخلاف فيها في مسألة الحج، مسألة من مسائل الطواف، وهي أيضا من مسائل السعي، هذه تتحدث عن الإنسان الشاك في عدد الأشواط، شك بين الاثنتين، بين الاثنين والثلاث، أو بين الخمس والست، أو بين السبع والثمان. هذه أنواع الشكوك الموجودة على ما لا يبني المكلف في الطواف وكذلك في السعي. الآن نشوف الطواف إذا عندهم رأي فيه. قالوا في الطواف يبني على الأقل اعتمادا على الأخذ بالقدر المتيقن. المكلف لما يبدأ الصلاة يشك أن أنا صليت مثلا خمس لخمسة أيام مضت، أو صليت لثلاثة أيام مضت، قضاءه ماذا يفعل المكلف؟ يقول أنا صليت لثلاثة والقدر متيقن، برء ذمتي من ثلاثة أيام، بقي الباقي. كذلك الكلام، أنت مطلوب منك الطوف وفي طوافك المطلوب سبعة، أنت الآن تشرك أتيت بثلاثة أو خمسة، ما تقطع به هو الثلاثة، هو الذي يبرأ الذمة وتأخذ به القدر متيقن، وما زاد من الأمور المشكوكة تأتي به. هذا المذاهب الأربعة. أما المذهب الجعفري الشيعي الإمامي قال: من شك يفصل، ترى شكك أنت بعد الانتهاء من الطواف والانصراف عن الآن، تقول أنا شكيت بعد أن خرجت من الطواف وصلت إن شاء الله إلى المسعى، ما في طوافي كم ركعة كم شوط، تقول أنا هذا لا التفت إليه. لماذا؟ قاعدة عندنا من قواعد الفقهية اسمها قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ، يعني إذا شككت بشيء بعد أن خرجت كمان لا تعتني بشكك، شكك ليس بشيء، لأنك حين الفعل أذكر عندما كنت تطوف. عادة وغالبا الإنسان أثناء الممارسة للفعل أذكر منه حين الشك بعد الفراغ. بعدما فرغت أنت تشك، لكن مستوى ذاكرتك عن العمل المشكوك فيه أقل من الذاكرة حين الممارسة. عادة الممارسة الإنسان ذكر أكثر أثناء الممارسة. هذا النوع الأول من الشك. النوع الثاني من الشك، الشك في الأثناء. هذا الشك في الأثناء أيضا له صور. صورة الأولى أن يشك في الزيادة على السبعة، يقطع بوجود السبعة ويشك في ما زاد على ذلك. قال: يقطع الزيادة، ما عليه شيء، طبعا لم يأتي بها بقصد التشريع، لم يأتي بها متعمدا، وإنما هنا وقطع بالسابع ويشك في ما زاد على ذلك. هذا نوع صورة. أما الصورة الثانية الشك في النقصان، شك في النقصان، يعني أنا شك في الثلاث أو الأربع، اثنتين أو ثلاث، خمس أو ست أو سبعة مثلا، هذه أمثلة. يقول في هذه الحالة تتروى، تتأمل، تدقق، وتشوف الآن ما هو المناسب، تشوف وين وصلت. إذا وصلت إلى يقين أنك أنت مثلا في الثاني تبني على يقينك، أما إذا لا لازلت على شكك، يبطل الطواف وتستأنف الفريضة، يعني تستأنف الطواف من جديد. هذا في شنو؟ في طواف واجب، أما الطواف المستحب لا، تأخذ بالقدر متيقن وتأتي بما زال. الدليل اللي خلانا نقول بهذا الكلام الناس، فعلق الحقيقة هو النص. لهذا شوف النص الوارد في صحيحة الحلبي، قال سألت الإمام الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدري سبع طاف أم ثمانية، فقال أما السبع فقد استيقن، وإنما وهمه على الثامن فليصلي ركعتين، يعني إشارة إلى ركعتين طواف، يعني ما هذا الشيء. والنص الآخر، هذه صورة من الصور، الصورة الأولى التي ذكرناها الأولى، والنص الآخر صحيح منصور ابن حازم قال سألت الإمام الصادق عليه السلام عن رجل طاف الفريضة فلم يجد ست طافة أم سبع، قال فليعد طوافا. هذه الصورة الثانية التي ذكرناها. أما الثالثة هي موثقة حنان بن سدير عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث قال وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وفي شك من الرابع أنه طاف فلينبني على ثلاثة. ولهذا العلماء المسألة صريحة وجود النصوص، وهو المنشأ فارق بيننا وبين البقية. المسألة الأخرى التي ذكرت هي مسألة الموالاة الطواف. نقصد من الموالاة أن تسمى في نظر العرف عندك حالة تتابع، يقال لك أن الأشواط متتابعة. قال من شرائط عند الحنابلة صحة الطواف الموالاة بين الأشواط، تتابع مطوف الشوط الأول ثالث روح ما شاء الله تشرب لك دخان، وثاني ترجع مرة ثانية الشوط الثاني، وتروح مثلا تأكل لك سندويش مثلا شوربة، وترجع مرة ثالثة وتشرب طوف طواف ثالث، وتروح بعد هناك زين وتسوي لك جلسة مؤتمر شعرية وهكذا. بعد ما صارت أصغر ويقال له طواف فنذا قول وكذا. هذا أيضا رأي الشافعي والمالك. الدليل الذي استدل به هو قوله صلى الله عليه وآله على ما روي عنه خذوا عني مناسككم، هذا النبي قال خذوا. ما هو المنسك؟ المنسك الحج الطواف والطواف بهذه الكيفية، فلا بد أن نصف الكيفية التي طاف بها النبي صلى الله عليه وآله، هذا أولا. ثانيا لأنه أيضا صلى الله عليه وآله اعتبر الطواف صلاة، والصلاة يعني يشترط بها الموالاة، فكذلك الطواف يشترط فيه الموالاة. طبعا لا بأس من قلنا إذا واحد بمعنى الموالاة موجودة في الصلاة مثل الموالاة موجودة في الطواف، لذا لو واحد فاصل قصير بين الشوط الأول والشوط الثاني لا يضر، لكن إحنا المقصود لا، بحيث أنه يفقد مدة طويلة على مشكلة. وذي مسألة عرفية أن الحنابلة الحنفية ماذا قالوا؟ قالوا أن طواف الزيارة فالمفروض يعني الواجب أكثر أشواق ركن، أكثر أشواق مو كله، بحيث لو ترك الأكثر من الأشواق بطل وباقيها واجب. فلو جبت خمسة تبقى عليك اثنين، اثنين واجب مو ركن. ولا يتحقق ترك الواجب إلا بالخروج من مكة، يقال أنك تركت واجب. أما لو قلت خمسة وخليت الباقي أقساط، يوم ثاني تجيب واحد ويوم ثالث تجيب واحد، هذا لا بأس به لأنك أنت الأكثر جبت الركن. أما ما دام فيها في مكة فهو مطالب بالواجب. نعم الأفضل للإنسان يقولون أن يوالي بين أشواط، هذا المذهب الحنفي. الجعفرية لا، قال صاحب الجواهر النصوص وجوب، ظاهر أصحابنا والنصوص وجوب الموالاة الطواف الواجب، هذا واضح وبينا. المحقق صاحب الشرائع قال من نقص عليكم السلام من طوافه لمرض أو حدث، لحظة، من نقص فإن جاوز النص، هذه مسألة ما بيناها وما نريد نبينها، بس الآن نشير إليها لأنها مسألة تحتاج إلى تفصيل. الحدث قلنا إحنا في الأصل هو يشترط في الطواف ماذا؟ الطهارة من الحدث. فلو الإنسان أحدث أثناء الطواف شلون؟ هذا واحد ذكر هنا أو حدث، إنه يفصلون بين أنه في وين الحدث، قبل النص، بلوغ النص، أو بعد بلوغ النص، شنو المقدار؟ يعني قبل وصول الركن اليماني أو الحجر الأسود في الشوط الثالث أو بعد تمام الرابع. وبعض العلماء فصل بين المسألة أيضا ما قبل الرابع وما بعد الرابع، وما بعد الرابع حدث باختياره أو حدث بدون اختياره. هذه أحكام تتراتب، مسائل صور فروض تترتب عليها آثار. الآثار من اللي يقول لك مثال، يقول لك تروح تتوضى وتجي تكمل، مثال آخر يقول لك لا تروح تتوضى وتجي تعيد من جديد، من صورة ثانية حكم ثالث يقول لك تروح تتوضى وتجي تكمل وتعيد من جديد أيضا. السبعينية بعد نية الإعادة، هل يبس؟ بعضهم قال التمام ومن نية الإعادة من التمام والإتمام، هذا بحث آخر. أو مرض، الإنسان استمرض الطار يطلع من الطواف. أو نفس، هنا دلل؟ قال فإن جاوز النصف رجع بعد العصر فأتم. يعني واحد نقص من طوافه لكن بعد تمام النصف، نصف الأشواط، قم نصف الأشواط كان سبعة، نصفها كم يصير؟ ثلاث ونص. يعني قبل كما تمام الرابع، لكن وين النص؟ على الأقل يعني وصل إلى الحجر، وكان قبل الحجر اليماني يصير. لا شلون؟ المقام، مقام أي قصدك؟ أي مقام؟ مقبرين في البداية وبيجيت النص. ها؟ أي سري صح، لأنه هنا فلازم يجي إلى هنا. إذا تجاوز هذا ركن إلى هنا صحيح قبل البلوغ. أزي هنا قال قبل النص، ما هو وظيفته؟ قال وظيفته في هذه الحالة إذا كان أقل استئناف العمل. طبعا الآن هنا نبين إذا كان يعني هذا بحيث أبارة الطواف، مو مثلا أنا معي زوجتي تعبانة طلعت فقط من الطواف كل خمس دقائق ما كملت، طلعت حطيت على جنب بعدها أنا رجعت أكمل من نفس المكان اللي أنا توقفت منه، ما في شيء. لكن أما إذا لا تجاوزت النص وطلعت، يقول جاء وأتم رجع وأكمل. هنا الدليل على ذلك روايات، رواية نقرأ تبركا بالروايات دي تتنزل الملائكة بذكرهم صلوات الله وسلامه عليهم وذكر أقوالهم صحيح أن أبان بن ثمر، تعرفون أبان بن ثمر من العلماء الكبار، أن الإمام الصادق عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل بحاجة. هسه هذه لطيفة، يعني احنا عندنا روايات تؤكد على قضاء حاجة المؤمن وأنها مقدمة حتى على الطواف. أجد في روايات لطيفة في الجانب دائما تقارن الطواف والصلاة. فهذا الآن خرج في حاجة، البلوح الجواب الإمام ما يستنكر عليه، ما يقول له ليش خارج، ما يقول له مفترض أنك أنت ما تخرج، لا، يبين له فقط وظيفة العملية حكما الشرع. قال إن كان طواف نافلة بنى عليه، يعني ما يقطع ما يهدر، بنى عليه يكمل. وإن كان طواف فريضة لم يمنع، لم يمنع. طبعا لم يمنع، لم يفصل الإمام بين أول بين قبل الأربعة قبل النص أو بعد النص، الرواية لم تبين هذا المقطع من الرواية مطلع. شو نسوي احنا في هذه الحالة؟ نرجع لبقية الروايات، ناخذ في رواية واحدة ونسكت، لابد نجمع بقية الروايات حتى نشوف الدليل. الرواية الأخرى رواية إسحاق بن عمار عن الإمام الكاظم عليه السلام المروي في الكافي، في رجل طاف طواف فريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف. طبعا هناك الرواية الأولى فيها الحاجة، قضاء حاجة الإنسان المؤمن، هنا اعتلال بعلة ظاهرة في المرض. فلما تجي احنا نرفع الخصوصية عن الاعتلال بعلة كما نرفع، فبالتالي لا تكون خاصة بمن في حالة المرض، لا. هذه مثال، خصوص ان هذا وارد في السؤال مو وارد في جواب نفس الإمام المعصوم. لا يقال في السؤال لا يقدر معنا إتمام الطواف، قال شوف جواب الإمام، ما فرض المرض الإمام، إن كان طاف أربعة أشواط أمرنا أن يطوف عن ثلاثة أشواط وقد تم طواف. نكتة أيضا في الرواية تشير له، وإن كان قد طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله تعالى عليه، فلا بأس أن يؤخر الطواف يوما أو يومين. هنا يقول هذا مما غلب الله عليه، إذا تغلب الله تعالى عليه يعني هذا فلا بأس أن يؤخر الطواف، ويؤخر إتمام الطواف يعني كل الطواف. هذا نقطة. فإن خلته العادة العلة عادة فطاف أسبوعا، وإن طالت عدة أمر من يطوف عنه أسبوعا، أسبوع يعني مقصود سبعة أشواط، المقصود من أسبوع. النكت في الرواية أولا ثم اعتل علة في سؤال الراوي وليس في جواب الإمام، وحتى لو كان في جواب الإمام نستطيع أن نعمم لمن له حاجة، لمن قطع الطواف من اختيارا، هذا أيضا في بحث. هذا واحد. اثنين، هنا الإمام قال إن كان طاف أربعة أشواط فما فرض النص ثلاثة ونص، وإنما فرض النص أربعة، ولهذا بعض العلماء يذكر انه بعد الرابع او قبل الرابع، هذه الجهة يمكن نقيد بها. والجهة الاخرى ان هذا التفصيل في الرواية ان كان طاف اربعة اشواط او طاف ثلاثة نقيد به رواية ابان بن تغلب في المقطع الثاني فقط، فنقول المقطع الثاني وان كان طواف فريضة لم شو يسوي يعني اذا لا يبني في طواف فريضة بالتفصيل الذي ذكر في رواية إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام. فهذا يقيد عز الرواية الأولى. هذا الجهة في الرواية أيضا، في طبع الروايات دلت أنه الإنسان إذا قطع ليش يجب عليه الإعادة، يجب عليه الإعادة، ما بين المعصوم أن الإعادة لأنه هناك أو أصلا ما سؤال عن هذا ولا بين. إذا المدار على في وجوب الإعادة على ماذا؟ على فقدان التتابع والموالاة، أقول له الوحدة العرفية للأشواط. هذا الجانب الأول أو الجانب الرأي المذهب الجعفري. قال منشأ الخلاف في هذا الحكم بالنسبة للشيخ الذي ذكرناه في المسألة الأولى هو النقل، وورد النص عندنا من طريق أهل البيت، والنظر لعدم وجود نص من طريق الصحابة فاجتهد السنة المذاهب السنية وأخذوا بالقدر المتيقن وهو الاحتياط في هذا المقام. أما بالنسبة إلى الموالاة فهو أيضا عندنا نصوص بالإضافة إلى المجمع عليه. نعم اختلفوا في ذلك ولا خلاف فيه إلا عن الحنفي في ذهابه إلى أن الأفضل أن يوادي بين الطواف. وطبعا الحنفي يبدو أنه لم يأخذ بخذوا عني مناسككم أو مثلا طواف صلاة البيت، كل هذه استدلنا بها سابقا على أنه يشترى في الطواف الموالاة بناء على هذا المعنى. فيبدو أن هذا اجتهد في جوال هذه النصوص، إما اجتهد بأن فهم النصوص مثلا خاصة أو لم يفهم منها الإطلاق، لم يفهم منها العموم، أو فهم مثلا ادعاء علة موجودة أو شيء من هذا القبيل الذي جعله يعرض عن تلك النصوص. يقول الذي يسهل الخاف أن الحجاج الحنفي لا يتركون ما هو الأفضل. والله العالم. نرجع الآن إلى السعي. الساعي هل هو ركن أو ليس بركن؟ بمعنى أن الإنسان لا يجوز له أن يترك الساعي، فهو من مقومات الحج كما هو من مقومات العمرة، أو لا الإنسان إذا طاف ولم يحج به ولم يسعى بين الصفا والمروة ولا بأس عليه ولا أثر يعتري حجه ويضر بحجة الإسلام، وإنما قد نقول عليه بالدم والكفارة. المذهب الجعفري الشيعي اعتبر السعي بين الصفا والمروة من الواجبات بل من الأركان، بحيث لو تركه الإنسان عامدا بطل حجه، أم لو كأوما لو تركه الإنسان نسيانا فيجب عليه التدارك. هذا الكلام ذكره صاحب الجواهر وقال أن السعي ركن للحج بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسمين عليه يعني على ركنية السعي. طبعا الإجماع قلنا المنقول لا حجية فيه إلا إذا كان بحد التواتر فيدخل بحد التواتر، بالإضافة إلى أنه إذا كان مدركي الإجماع لا حجية له وإنما العبرة بالمدرك. على تفصيل ما وجد في بحوث الفصول في مسألة حجية الإجماع وما هو الوجه في حجيته، هل هو قاعدة اللص مثلا أو حساب الاحتمالات أو الروايات وغيرها من الأمور المذكورة. لكن الروايات والنصوص مستفيضة، قلنا المستفيضة هي خبر آحاد ولكن لم تبلغ حتى التواتر. من الصحيح أن معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام قال من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل، فوجوب الحج عليه من قابل دلالة على عدم الاكتفاء بهذا الحج، وعدم الاكتفاء بهذا الحج دلالة أن عدم وجود السعي أبطل مثل هذه الحج. إذا السعي ركن، بحيث إذا يعني ركن مقوم مثل الآن الماء، إذا فقد أحد ركنيه لا يقبل له أصلا لا يشرب. ركن مقوم بالإنسان إذا فقد الناطقية ليس بإنسان، إذا فقد الحيوانية لأن هذا الركن ركن مقوم. قال وهذا هو الرأي الموجود عند الحنابلة والشافعية والمالكية لما روي عنهم من نص ذلك. أما المذهب الحنفي قال لا، سعي واجب وليس بركن، إذا ترك وجب عليه الدم. طبعا هذا واضح إذا كان من ذلك في اعتبار النص الذي هم ذكروه، أيضا يكون هناك اجتهاد في ديوان النص. المسألة الأخرى الاختلاف في حكم الشك في عدد السعي بين الصفا والمروة. أنا قبل قليل أشار أن هناك شك في الطواف، وإحنا أيضا عندنا شك في السعي، كيف نجمع بينهم؟ إحنا ذكرنا أنه في المدن الجعفرية يذكرون رأي مثل الجعفرية مسألة الفراغ، إذا بعد الشك بعد الفراغ، الشك في أثناء العمل بنحو الزيادة بنحو النقيصة، هذه الأمور التي ذكرناها. هذا ذكرناه في الطواف. في السعي أيضا حصل خلاف، هذا الخلاف هو نفس النتيجة التي قلناها في السعي نقولها، عفوا التي قلناها في الطواف نقولها في السعي. في الطواف قلنا المذاهب السنية تقول بالاحتياط والأخذ بالقدر متيقن إذا شك الإنسان، هنا في السعي كذلك. في الطواف أما في
المذاهب الجعفرية قال لحظة لو تيقن أنه تم تبع ولا تشك بالزائد قبل الفراغ يحكم بالصحة لأطالة عدم الزيادة وعدم استانها التحوان. طبعا هذا فقط نكتة هذه لم يذكرها سابقا في مسألة الطواف. وإن الإنسان لم يدخل بالزيادة لعبت تيقن أنه تم تبع وشك أنه دخل بالزيادة يعني الآن هذه مثلا في أنا جبت أكثر من ذلك إذا جبت الأكثر. وإحنا قلنا إذا كان متعمد الإنسان يبطل، أما إذا كان غير متعمد فذكرنا قبل الفراغ شك الزائد إن أنا أحتمل أن أنا هذا هو الزائد يحكم بصحة عمله، لأن إحنا نشك أن هذا مفسد للعمل أو ليس مفسد للعمل، إحنا نقطع من هذا بالعمل ولكن نشك في وجود مفسد للعمل أو لا. الأصل هو الصحة الواحد. الأصل الثانية قد شاكل بالزيادة وليس قاطع بالزيادة والأصل على الزيادة زين هذا جهة. ولو أصل نقول لكم لو أتى بالزيادة فهذه الزيادة ماذا هي تهوية، والأصل بأن الأمر السهوي لا يفسد العبادة. ما لم يأتينا قريب دليل أن الأمر السهوي يفسد العبادة فهو استدل بهذه الأمور ذينا من أن يذكرها هو في بحث الطواف. فقد أردنا أن نشير إلى ذلك وإلا تقريبا ما عندنا خلاف في المسألة. نعم رواية أيضا سعيد بن يسار عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل اشتبه في عهد الأشواق قال أن لم يكن حفظا وسع ستة أشواق فليعد فليبدأ السعر حتى يكون من سبعة أشواق. فهذا واضح أنه المطلوب من الإنسان أن يكون على يقين. لو اعتمد أنا على الشيخ مثلا كان ويانا في الحج إن شاء الله كنا في حج البيت ففي الحج اعتمد عليه في حسابه هذا طبعا يكفي ولو لم يحصل يقين. وهذا بعد دليل آخر أن الإمارة تقوم مقام القاطع ولا تقوم مقام القاطع وعدد النصوص دافع على ذلك هذا بعد آخر. وأما من شأن خلاف بعد التبين وانتبه مما سبق مما ذكرنا من سبق فلا نعيش. بقي عندنا الاختلاف حول التخيير بين الحلق والتقصير في العمرة في عمرة التمتع. شوفوا عندنا أول يستحب إحنا للشيعي أن يوفر شعره يعني لا يحلق قبل الأعمام قبل الذهاب إلى الحاج قبل يوم الحاج بشهر تام حتى يتحقق الحلق وين عند في منه يوم العاشر. في مسألة أخرى قبل منى أول ما يدخل الإنسان مثل البعيدين عن مكة وظيفة العمرة فيأتي بنية عمرة التمتع. عمرة التمتع بعد الإحرام الطواف بعد الطواف صلاة ركعتين بعد الركعتين السعي بعد السعي هنا يحل من الإحرام بس بشرط يحل من الإحرام بأي كيفية أما بالحلق أو التقصير. الشيعة يقولون لا يجوز له الحلق لا يجوز له الحلق وإنما الحلق يبقى حد يوم النحر يوم العاشر يوم العيد. وذو ذكر المحقق الحل بالشرائع ويلزم فيها عمرة التمتع التقصير ولا يجوز حلق الرأس ولو حلقه لازمه ماذا الدم في المقام. هذا رواية واردة عندنا مو بس رواية صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام قال ليس في المتعة إلا التقصير. طبعا هنا ليس في المتعة المقصود به العمرة وذي روايات أخرى ذاكرة. أما المذاهب الأخرى ذاك صار عندنا قال المتمتع الذي أحرم بالعمرة من الميقات فإذا فرغ من أفعاله وهي طواف السعي قصر أو حلق. الحلق هنا صار موجود ولذلك تلاحظون في بعض إحنا شفنا بعضهم يحلقون لما روى عبد الله بن عمر أنه قال روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله للناس من لم يكن معه هدي فرض بالبيت والصفا والمروة وليقصر ويحلل المتفق عليه ولا نعلم فيه خلاف. طبعا هنا وليقصر وليحل من الإحرام بعدين التقصير أعام ولكن يمكن أن يقال لا التقصير خاصة بغير الحلق لا يصدق على الحلق أنه قصر. فهذا ليس بدليل قد يكونوا مستدلوا على ذلك بأدلة أخرى لكن يمكن أن يكون دليل للتقصير ووجوب الإحلال هذا لا بأس به أما الحلق لا. قال هنا في قول آخر قصر من شعره ثم قد حل، يدل على المستحب في حق المتمتع عند حمله من عمرة التقصير ليكون الحلق للحاج. هذا التعبير يدلك أن هذه الرواية دلت على الأفضلية، طبعا لا نحن دلال على الأفضلية بخصوص هذه الرواية ما نجينا روايات أخرى. قال هنا أحمد في رواية قالوا يعجبني ذلك، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وآله أصحابه إلا بالتقصير، فقال بحديث جابر حلم من إحرامكم بطواف بين الصفا والمروة قصروا، وعليه فالذي يساعد الدليل هو التقصير فحاز. هذا طبعا وعليه هذا كلام الكاتب. أما أحمد قال ويعجبني ذلك، أنت يعجبني إحنا لابد نحملها على يعني يعجبني بمعنى يميل إلى هذا الرأي ميلا علميا مو الميل النفسي الذي يسمى معنا لا في هذه المقامات. على كل أحوال والروايات الواردة عندهم كثير في يعني بحسب ما شفته أنا ما أدري بعد إذا عندهم روايات أخرى التي طلعت مجموعة من الروايات ما عندهم في العمرة إلا التقصير، ولكن مع ذلك جوز الحال. الاختلاف في حد التقصير متى يقال له قصر ومتى يقال له حلق. الحلق شيخنا لا يصدق إلا إذا حلق تمام الرأس، عربان حين إذا حلق فقط المقدمة يقول لك حلقت رأسك، ما يقول حلقت رأسك، الحلق متقوم بالجميع. أما القاص أو التقصير فالمسمى العرفي ما يصدق عليه عرفا، ولهذا الإمام الخميني عليه الرحمة يقول يكفي التقصير قص شيء من الشعر أو ظهر بكل آلة شاء، والأحبر لمن عليه الحلق أن يحلق الجميع رأسه ليصدق العرفي، أنه لا يصدق عرفا اسم الحلق إلا بحلق تمام شعر، ولو لم يكن له شعر يكفي له إمرار الموس على رأسه، واحد ما عنده شعر أصلا يمر الموس. قال صاحب الجواهر إطلاق الأكثر الاجتزاء بتحقق مسمى التقصير، وذلك طبعا النصوص منها صحيح جميل من الراجع عن الإمام الصادق عليه السلام في محرم يقصر البعض ولا يقصر البعض قال يجزيه، هذه صريحة الرواية، وغير ذلك من النصوص. أما بالنسبة إلى الحلق فقال صاحب الجواهر لا يتحقق بحلق البعض مسمى حلق الرأس للآصل، الأصل عدم كفاية هذا، وإنما يشترط نشك أصلا في المسقطية وعدم المسقطية، الأصل هو عندنا عدم المسقطية وعدم براءة الذمة والاحتياط في مثل هذا المقام لمعلومية دخالة الذمة، فليكن قاعدة الاشتغال من قاعدة البراءة بناء على ما ورد في الأصول وغيرها من الأمور التي توجب حلق تمام الرأس. أما المذاهب الأخرى قالت لا يلزم التقصير أو الحلق من جميع شعره، هذا المالكي والشافعي والشافعي قال يجزيه التقصير من ثلاث شعرات، واختار ابن المنذر أنه يجزيه ما يقع عليه اسم التقصير، طبعا المسألة بعد في التقصير مسألة عرفية فلا بأس بهذا الكلام الذي قاله. أبو حنيفة قال يكفي الربع مبنيا على المسح في الطهارة، ربع الرأس لا يفسر جميعا. قولنا قول محلقين رؤن المحلقين ما تشتقصد تشهدوا يعني مناقشة، فلما يقول يحلق الرأس الربع الرأس لأنه في الوضوء هذا طبعا قياس ولا معنى لمثل هذا القياس، مع ذلك هو محجوج برواية عندما القرآن يقول محلقين يعني هذا عام، هذا عام في جميع يعني في جميع الرأس لا يصدق في بعضه، ولأن النبي صلى الله عليه وآله عندما أمرنا بالتأسي به حلق جميع رأسه، فهذا يدل أن النسك هذه هي بهذه الكيفية. هذا هو المطلوب في المقام تقريبا درس الكلام، إن شاء الله غد ندخل في بحث النكاح وما يليه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. لكن إذا قلنا فقط عنوان الرأس لا يشترط تمام الرأس، لو مر على الأغلب يصدق عليها أمرار المصحف الرأس. أما إذا قلنا بنحو البدلية عن الحلق ف
فلا باعتبار أن صدق الحلق لا يتوقف على حلق الجميع، فإذا كان الإمرار بنحو البدلي عن يعني الحلق لا بد من الإمرار على الجميع. تحت فكرة ها كيف نستغفر أن هذا بنحو البدلي أو لا؟ هذه من الروايات، أولا نجمع الروايات ونشوف لسان الروايات الوارد في المقام بأي نحو موجود، وإذا قلنا بنحو البدلي لا بأس. أما إذا ما عندنا روايات، إذا ما عندنا روايات فالحكم باب الاحتياط، باعتبار أن هذا ما له شيء، وبالتالي أما يسقط أو نقول بهذا الحكم، هذا الحكم يعني ممكن نقول السقوط لأنه ما له موضوع حتى يحلق ولا موضوع له حتى يقصر، فرض اللي ما في شعر نهائيا فبالتالي لا معنى لأن نقول هذا، فيكون هذا فقط من باب الاحتياط إذا لم تكن هناك رواية. وبفرض بعضهم ما في الله، لو جاءكم تجربة من عندهم مرضى مثلا مستخدم علاج بحيث أنه مطلوب منك دائما مثلا، ذي طبعا التقصير ممكن، لكن إذا اشترطنا الحال خصوصا المتمتع ضرورة اشترطنا الحال له يجينا الإشفاء شو نعالج. وظهر أن بعض العلماء ذكر هذا بنحو الاحتياط، وإذا لم يوجد موضوع للحكم يسقط الحكم على المكلف، بس هذا مثل باب الاحتياط. حتى النكاح كل منطقة توفي ما تستعمل ما شاء الله أساليب كثيرة وطرق عديدة.
جميل
بعد النكاح إلى آخر كلها عندكم مطبق بشكل أشكال عجيب
للإنسان مهمة
صحيح.
على فكرة النكاح طبعا
إذا فيه إشكالية بعد حكم ثانوي، الحكم الأول للمرأة المتزوجة. إذا ما عادة الشباب عادة يأخذون الحكم الأول للمرأة المتزوجة. إذا ما عادة الشباب عادة يأخذون الحكم الأول
للمرأة المتزوجة. إذا ما عادة الشباب عادة يأخذون الحكم الأول للمرأة المتزوجة. إذا ما عادة الشباب عادة أصل هذه المعاملة أنا جيت أبحث عنها يعني شرعا، إذا لها وجه كبير أو لها وجه حرمة في إشكالية.
ما في مبرر يعني مثلا نشوف في المرأة إذا كان هذا مرأة متزوجة لا يجوز التعرض أصلا، غير محذور من كونها متزوجة. عرفت شلون؟ غير المتزوجة إذا بنفرض محذور من أنها لا ولاية لها، ولكن هذه المسألة لا تتناقض مع الولاية لأنها في الفرض أنه هذا القبول متكون بتحقق الولاية يعني بإنفاذ الولاية فهي ما هو إلا وعد ليس بشيء آخر يعني غير الوعد، فما هو المنافي له؟ المنافي في الفرض إما الولاية وقلنا هذا الفرض غير منافي له، أو المنافي عندنا بأن تكون مثلا ابتدال في الكلام طريقة، هذه العناصر الثانوية. أما في غير ذلك لا، ما في دليل يعني عن الحرمة في أصل أنه هو ذا اللي يجي يشوف
في ناس على مسألة يحرم خطبة الثاني على خطبة الأول، يعني لو خطبها أحدهم فهم على غيرهم تقدم.
شو مقصودهم من الخطبة؟ مو مقصودهم ترى من الخطبة بالمعنى اللي احنا نتداول عندنا،
لا
انا
خلاص
من فلان اخذنا
الكلام
لين
خلاص يعني
بمعنى الايراني ذات نام ذات محجوزة لا محجوزة من الخطبة. بعض الفقهاء اللي انا شفت يحتاج اراجع واتاكد منهم كلهم، العام بعض الفقهاء يقصدوا من الخطبة العاهدة انعقد عليه خلاص لا يجوز لأحد أصلا أن يخطب عليه، هذا صحيح. أما لو هي موعودة لك، نعم ليس من الأدب أني أنا أجي وأخطبها وهي موعودة لك، عرفت شلون؟ أما إذا صار عقد أنا يحتاج لي أراجع لأتذكر الخطبة التي وردت عندهم مراد بها العقد، رسول غير الخبر اللي عندنا. احنا عادة اول لما يخطب يعني يعقد سابقا، الان لا تثبت يخطب
تقريبا
نفس الحاصل.
انا
اذا
عرفت
انا تزوجت احسن ايه، بينما هم ذكروا ولا كانما مقدمه ما قبلها، بان مراه تصعب خلينا نشوف الاضافه اخي فيشطب على اخوان اخو الاخي والوالد مستشرق ايه صح ايه. لا خلينا نشوف احنا يعني تعبير
الفقهاء في اي بعض الاحيان واراد يعني في البيت رواه ان اذا
وصلتها
من المصطفى لو
وافق
الله على
التعبير
هل يحرم على غيره
خطبة؟ إذا كان لا يطلق عليه خطبة، حتى لو قلنا بهذا المعنى لا يطلق عليه خطبة، لأن الخطبة الشرعية بناء على شرطية الولاية، إلا بأن نقول هذا النقل إذا قلنا الولاية شعب مقوم لتمام الخطبة. أما إذا قلنا لا هي مو مقوم للخطبة وإنما مصحح لها، فالخطبة متحققة. فبعض البقائين من الولاية مقومة حيث أمر ما يصح لها لا أهلية لها، فبهذا المعنى لا يجوز. أما إذا فهمنا نوع الولاية الآب وعلاقة ولاية الآب بالبنت نوع مثلا مصحح للعمل وأنها لها أهلية، لكن الشارع مثل الشارع هو أو مثل مشارط المكمل عن مشارط المقوم خارج عن المشروط اي في الدين بمعنى التسوم، ولكن قد يقال انه المقصود في الروايه الخطبه التي لها الاثر الشرعي لا مطلق الخطبه. احنا لا بد من ايضا رايتها، فاذا لا يترتب الاثر على مطلق الواحد. لذلك يحتاج واحد يشوف الروايات شلون رابطها بالمقام وشلون تحمل ولايه من خلال الروايه. يعني ما
نحن الطبيب الضرير او الشيء مختلف
صغيرة
لو
أجبرها
على الزواج
لا، لكن بس يظهر فيش كافية. لا مش كافية. طبعاً الإجبار على الزواج كذا صغيرة إذا كان في مصلحتها. هنا طبعاً من بعض البقاه سابقاً موجودين من أكثر أصل ولاية أصلاً ما في ولاية.
حتى لو جدنا
إيه يعني هذا الجد يختلف، الجد من جهة الأب لا من جهة الأم، بس الجد لأنه ولي. لا إحنا كلمناك لا الجد ولا لا. بعضهم ذكر مطلق الولاية عندنا روايات، بعضهم ذكر الولاية في حالات معينة وليست مطلقة، فذي موجود كخلاف موجود بينهم. أكثرهم حتى في مواقع الفتوى يحتاطون لأن يسبب مشاكل اجتماعية كبيرة
حاليا. أكثرهم بهم عادتنا في فتوى يعني مرت من أيام مثلا المنتخب ما تفتلها يمكن لقبل سنتين خطيرة، يعني لو
تقدم كان لها كفوا، تقدم كان لها كفوا وفرق بارك وليك عبد الله الوالد جاء له تزوج.
شنو
معنى
كفاءة
الشيء
يعني
السنة
لو تقدم
للشيعية
كفاءة هي
مشرفة
كفاءة
في فرق بالكفاءة. في فرق بالكفاءة العلماء يقولون بعض العلماء يقولون الشيعي الشيعي هو الكفوا، لأن النشرات مثل الكفاءة السنة حتى بعض الشيعة قديما بس أقوال نادرة قالوا النسب. ونشوف اللي صار في النسب السعودية بعضهم قالوا في المال. احنا اكثر علماء الشيعة فسروها بالاسلام، فسروها بالتدين، فسروها بالتشيع. هذا المعنى هذا الجهة. طبعا زي اللي تقول الكفاءة الان في الخارج يعني مثلا تستني مشكل صدق الكفاءة خصوصا في بلداننا، احنا يمكن في بلدان ثانية ما في يعني هالعنوان اللي احنا جايبينه، لكن احنا بلداننا مشكل فعلا. يعني انا في قطر ما كنت اقول لهم، ما اقدر اقول لهم يجوز ولا اقول لهم ما يجوز، عرفت شلون؟ كنت اول الموضوع ولا تتصل عليك امراه تقول لك انا بيسني خطبي، اذا في التلفون ما تقدر تقول لها شيء، الحكومه تراقبك. فكنت اقول لها هذا يسبب مشاكل فيما بعد، شلون تربين عيالك؟ هو يبي شيء وانت تبي شيء، شلون بتعيشين؟ ثاني ناس يدخلون عليك من باب اجتماعي يدخل الاسلام ولا مشكله، بس الكفاءه تمر الخلاف.
الله الله.